بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من ورائنا مع لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. الحقيقة أنا ما شبعت من نقل كلام أهل العلم من خلال خطبة الجمعة الفائتة، وهم يتحدثون عن بعض الأحكام والمسائل واللفتات والنكات عند قصة شعيب مع قومه، ونحن قرأنا شيئا من قول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، في سورة هود. فهذه الآيات التي سنأخذها في هذه الليلة، ومن المتوقع الكبير أنه لن ننهيها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإلى مدين أخاهم شعيبا. إلى مدين، هؤلاء هم الذين بعث الله سبحانه وتعالى لهم شعيب، وأهل مدين هم أصحاب الأيكة، هم أصحاب الأيكة. والأيكة ما هي؟ شجرة أو مجموعة أشجار. فقال أهل العلم، قال المفسرون: إن قوم شعيب كان عندهم مجموعة من الأخطاء، على رأس هذه الأخطاء، على رأس هذه الذنوب، أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يعبدون مع الله غيره. فالمشركون سموا بمشركين لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره. أي نعم، لا يقولون إن الله ليس بخالق، إن الله ليس برازق، لا يثبتون أن الله هو الخالق الرازق، لكن يعبدون معه غيره. ولذلك كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى كفار قريش وهم يلبون في الحج: لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقفوا عند قولهم: لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم كانوا يعبدون هذه الأشجار، وكاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو بعضهم يقع في مثل هذا الخطأ. ليس هو التوجه بالعبادة المحضة والركوع لها والخضوع لها والسجود لها ويظن أنها الرب، لكن يظن أنها يمكن أن تهب شيئا من البركة. فقالوا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: رأوا أقواما يضعون أسلحتهم على ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، إيش؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البداية لانحراف عظيم لو استمروا فيها. وإلى مدين أخاهم شعيبا. أين موقع مدين؟ هم متفقون على أنها في شمال الجزيرة العربية، لكن الآن في التقسيم الجغرافي، هل هي تابعة للمملكة العربية السعودية أو تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف ليس خلافا يعني عظيما أو مهما بشكل كبير. فبعضهم يرى أنها في جنوب الأردن، وبعضهم يرى أنها في شمال المملكة. في جنوب الأردن من الأردن، وفي شمال المملكة منطقة يقال لها البدع. على كل حال، ليس هذا هو المهم في القصة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب من أنبياء الله سبحانه وتعالى، والتحقيق عند أهل العلم أن شعيبا الذي قابله موسى عليه السلام ليس هو شعيب النبي. ابنتا شعيب ليستا ابنتي نبي، وإنما شعيب النبي يختلف عن شعيب الذي قابل موسى وتزوج موسى عليه السلام إحدى ابنتيه، وخدمه في رعاية غنمه 10 سنوات. وهنا سؤال يأتي للمذاكرة: كم عدد الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ 25 نبيا، 25 نبيا. أما عدد الأنبياء، نحن نتكلم الآن عمن ذكرهم الله في القرآن سواء من الرسل أو من الأنبياء، 25 نبيا أو رسولا. أما عدد الأنبياء فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بحديث أبي ذر الطويل، والحديث هذا فيه ضعف، فيه ضعف شديد، أن عدد الأنبياء يتجاوز أو يقارب 120,000. والتحقيق كذلك في مسألة ما الفرق بين النبي والرسول، أحد يخبرنا يا أيها الإخوة ما الفرق بين النبي والرسول؟ أولا، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ نقول نعم هناك فرق، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون في حديث الشفاعة إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول أرسله الله، مع أن نوح قبله يقينا من؟ آدم عليه السلام، وبين آدم وبين نوح 10 قرون. فآدم كان نبيا، أما نوح لما احتيج إلى رسالة أرسله الله سبحانه وتعالى. فما الفرق بين النبي والرسول؟ بالرسالة. ممتاز، أحسنت. إذن التعريف المشهور عندنا والذي كان مكتوبا في كتب التوحيد أن النبي هو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع لكنه لم يؤمر بتبليغه. هذا على وجه التحقيق ليس بصحيح. كيف يوحى إليه بشرع ثم لم يؤمر بتبليغه؟ ما يوحى إليه بشرع إلا لأجل أن يبلغه الناس، لكن نقول الرسول يأتي بتشريع مستقل، يأتي بكتاب مستقل. أما النبي فعادة ما يكون تتمة لما قبله، ربما يكون عنده بعض الوصايا من وحي الله عز وجل لكنها تبقى مجموعة من الوصايا، أما الرسول فلا، فهو الذي يأتي بتشريع جديد ويأتي بكتاب جديد. وإلى مدين أخاهم شعيبا، طيب نتم، وهذا من يسير العلمي وجميله، من يذكرنا ببعض الأنبياء الذين يعني نسبهم متصل؟ وأقصد بهذا النبي الذي له أب النبي أو له ولد النبي، من يذكرنا؟ من ارفع يدك، ها تفضل. يوسف ابن يعقوب وهو نبي، ويعقوب ابن إسحاق وهو نبي، وإسحاق ابن إبراهيم وهو نبي، وهذا هو الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. كذلك من سليمان، ها ولده داود أو أبوه داود، ها توافقونه؟ يقول أبوه داود، توافقونه؟ قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان، إذن اتضحت أن سليمان ابن لداود. كذلك من الأنبياء إبراهيم ذكرناه، لكن من جهة إيش؟ إسماعيل، أحسنت، من جهة إسماعيل. كذلك يحيى وزكريا، وكذلك هل فيه إسحاق؟ ذكرناه قبل قليل أن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أصل دعوة الأنبياء هي توحيد الإلهية، هذا هو الأصل، توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، لأنهم يشركون مع الله عز وجل غيره. وهذه المسألة رقم واحد، هذه الأرضية التي يقوم عليها أي تشريع أي عمل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الأرضية إذا كانت غير موجودة تصلي تصوم تحج تزكي تبذل، هذا غير معتبر عند الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا بد من هذه الأرضية، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن لا بد من مسألة التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. إذن المشكلة الثانية عندهم المتفشية نقص المكيال والميزان، وهذه مشكلة سياسية ولا تربوية ولا اقتصادية؟ ها، اقتصادية، لها آثار اجتماعية صحيح، لكن في الأصل هذه قضية اقتصادية. وهنا وقفنا لذكر نقطة مهمة، أن الأنبياء ما جاءوا لإصلاح الدين فقط، فإذا ما دخلوا في أمور السياسة أو الاقتصاد أو التربية أو الاجتماع قيل لهم ما دخلكم بهذه الأمور؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطاهم تشريعا كاملا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أي مجال، في كل مجالات الحياة. ولذلك ما يجوز أن يقال للدعاة ما دخلكم في السياسة، أو للعلماء ما دخلكم في الاقتصاد. نعم، نحترم المتخصصين في السياسة وفي الاقتصاد ونستفيد منهم، ولا بد من تكاتف الجهود، لكن القرار الذي لا بد أن نصدر عنه هو قرار علماء الشريعة. مثلا الدولة تريد أن توقع مواثيق دولية مع دول أخرى، لا بد أن نعرف هذا الميثاق، هذا العهد يوافق الشرع أو لا يوافق الشرع، تفصيلاته هذا أمر يأتي فيما بعد. إقامة البنوك في العالم الإسلامي، لو أن الحكومات شاورت العلماء لقال لهم العلماء إن شرع الله سبحانه وتعالى يرفض هذه البنوك بهذه الصورة، لاحظوا هذا القيد، يرفض هذه البنوك إيش بهذه الصورة، لكن هل الشرع الإسلامي زاخر ببدائل يمكن أن نستغني عن البنوك الربوية؟ نعم، والدليل الواقع الموجود الآن، لكنهم أصلاً ما أرادوا الإسلام، أصلاً ما أرادوا الإسلام، وإنما أرادوا تجميع هذه الأموال في هذه البنوك لتستثمر خارج البلاد الإسلامية. بل في بعض الأحيان، وهذه من المضحكات في البنوك، أنك تقترض منهم وبزيادة كذلك، سواء بزيادة ربوية إذا قبل الشخص كما في البنوك الربوية، أو بزيادة عن طريق ما يسمى بالتورق، وأنت تقترض من مال البنك، من مال من؟ من مال المودعي، من مال المودعي. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وهنا سؤال، ولا تنقصوا المكيال والميزان، قبل قليل كان الدكتور عبد الله يشرح في أي باب؟ الزكاة. ما الفرق بين المكيال والميزان؟ لو قلت لأحد الآن أحضر لي شيئا يكال وشيئا يوزن، فهم كانوا يبخسون ينقصون في المكيال والميزان، فما الفرق بين المكيال والميزان؟ المكيال مقارنة. سم، والمكيال اللي يكال به جيد، بس بعد أبي توضيح أكثر. ها، المكيال جهتين، والميزان كم جهة؟ ها، تفضل. فهو طيب، أنا أشعر أنكم تعرفون، لكن يعني صعب عليكم إيش التعبير، وأنا قد صعب علي لولا أني قرأت كلام أهل العلم. أيوة، أي نعم. طيب أجلنا، يعني سآتي بما ذكره أهل العلم، تفضل. أحسنت، ممتاز ممتاز ممتاز، هذه الإجابة بالدقة. المكيال يعتمد فيه على الحجم، ما له علاقة الثقل، والميزان يعتمد فيه على الثقل. وحتى يتضح هذا الكلام، نأخذ فاصلا ثم نعود لنكمل ونعلق على إجابة الأخ الكريم الصائبة، نعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في ذكر كلام أهل العلم عند قول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبة. وكنا قد سألناكم ما الفرق بين المكيال والميزان، وحاول الكثير منكم فلم يصب الإجابة الدقيقة حتى جاء أخونا الكريم، ما اسمك يا طيب؟ حياك الله يا شيخ فهد. وقال المكيال يعتمد فيه على الحجم، والميزان يعتمد فيه على الوزن. ولذلك انتبهوا الآن، في زكاة الفطر نعتمد على المكيال ولا على الميزان؟ في زكاة الفطر لا نعتمد على المكيال، لكن فيما بعد سألنا هذا الصاع كم يساوي في الثقل، لكن في الأصل صاع، في الأصل صاع. ولذلك لو امتلأ الصاع حتى لو كان نصف كيلو لاعتبرت زكاتك صحيحة، ولو لم يمتلئ الصاع إلا بأربعة كيلو لكان واجبا عليك أن تضيف حتى يمتلئ الصاع. وضحت العبارة؟ إذن الاعتماد على الحجم، افترض أنك وضعت فيه تمرا فلما وزنته وإذا بسبب خفة التمر لم يأتي اثنين كيلو ونصف، لم يأتي اثنين كيلو ونصف، لم يأتي أربع أمداد. المعتمد على الحجم ليس المعتمد على الثقل. لكن زكاة النقدين الذهب والفضة المعتمد فيه على الوزن لا على الحجم. فإذا بلغ الذهب الموجود عند المرأة على خلاف بين أهل العلم مثلا 80 غراما يجب عليها، وحال عليه الحول بالشروط المتبقية يجب عليه الزكاة بغض النظر عن حجمه. وضحت الصورة؟ تمام. طيب ما هي المكاييل؟ عندنا الصاع وعندنا المد، عندنا الصاع والمد، والصاع 4 أمداد والمد بحجم ملء الكف المعتدلة. يعني بناء على ذلك ليس من الضرورة المحضة أن الإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر مثلا من الرز أن يذهب لحسابها بالدقة وبعدد حبات الرز حتى يصل إلى 2.5 كيلو أو 3 كيلو. فلو أنه اجتهد وأخذ بأربعة أمداد بيد معتدلة لأصبح هذا بإذن الله عز وجل صاعا، واعتبرت زكاة نحسبها متقبلة. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يعني من يعطينا إياها بعبارة أخرى؟ إني أراكم بخير، يعني أنتم لستم بحاجة إلى هذا البخس، لستم بحاجة إلى هذه السرقة من الناس، أنتم بخير. يعني إنسان فقير وسرق نستطيع أن نحللها، نقول سرق لأنه فقير، سرق لأنه محتاج. لكن إنسان يملك الملايين ويسرق، هذه ما تحليلها، جشع، هذا إجرام، هذا لؤم، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. وهذا الحاصل في مجتمعاتنا كما هو حاصل في المجتمعات التي تحدث عنها القرآن. يعني تسرق وعندك الملايين والمليارات، ما يعني كيف نحلل، كيف نفسر وضعك هذا، كيف نبرر لك؟ هل فقير يمكن أن نبرر له؟ فالله عز وجل يقول حكاية عن شعيب إني أراكم بخير، وفي الآية الأخرى بقية الله خير لكم، يعني ما أبقاه الله لكم، مع عدلكم لو عدلتم ووفائكم لو وفيتم خير من أن تأخذوا هذا من الناس. وهكذا يقال ترى لكثير ممن يعني يجرمون على وجه هذه البسيطة. أنت لماذا لا تطبق الإسلام يا أيها الحاكم أو يا أيها الوزير أو يا أيتها الدولة أو يا أيها التاجر، خشية من أن تنحرم وتحرم من هذه الخيرات؟ والله العظيم لو طبقت الإسلام بصدق لرزقك الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وسط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتشمل خيري الدنيا والآخرة. وما يحرم الله عز وجل، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، على العباد بابا إلا قلوا، ما يحرم الله عز وجل ويغلق على العباد بابا من الأبواب المحرمة إلا ويفتح أضعافه من أبواب الحلال. فحرم عليك الربا فتح لك باب التجارة. وما حدود التجارة؟ لا حدود لها، تاجر بكل شيء، لكن اتقي مسألة الربا، اتقي السرقة، اتقي الحرام. وهكذا منعك من الزنا فتح لك أبواب الزواج إلى أربع. أما التسري فلا حد له. ومسألة التسري وما يتعلق بالتسري هذه لا نعرفها، لأنه لا يقام. ما هو الذي لا يقام؟ الجهاد في سبيل الله من عشرات السنوات، والجهاد في سبيل الله لا يقام، فلا تعرف هذه المسائل. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذا من صدق الأنبياء مع أقوامهم، أنا أخاف عليكم بحق. لكن الخوف الحقيقي ليس الخوف الكاذب، الخوف الخادع. وإلا فرعون ماذا يقول عن موسى؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا الله، انقلبت الموازين. فرعون الطاغية الجبار المتكبر يخاف على قومه أن يظهر موسى في الأرض الفساد. إذا موسى سيظهر الفساد، إذن عملك أنت ماذا يسمى؟ يسمى صلاحا؟ وهذا اللي يحصل، سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هنا مسألة نذكرها لا بأس في اللغة العربية، وهي مسألة طريفة لكن لن أعيدها، فأدركوها من البداية. لاحظوا، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ما تشكيل محيط؟ ما تشكيلها؟ ما الحركة الموجودة عليها؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. محيطا محيط، ما تقولون في الآية التي أمامكم؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هي في الآية محيط. طيب، نقول سؤال، لماذا كسرها؟ هل المحيط وصف لليوم ولا وصف للعذاب؟ عذاب، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هل الذي سيحيط بهم اليوم ولا العذاب سيحيط بهم؟ العذاب. والصفة تتبع إيش؟ الموصوف. فالمفترض في الأساس أن تكون الآية إني أخاف عليكم عذاب، إذن منصوب، إذن الصفة تأخذ إيش؟ النصب. إذن عذاب يوم إيش؟ محيطا. لكن لماذا جاءت محيط؟ يقولون كسرت بسبب المجاورة، بسبب المجاورة، وهذا مشهور في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فنزل بأساليب العرب وأتى بأساليب جديدة ليست عند العرب. طيب، العرب ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون هذه تبي تعجب بعض في أحد معنا من الرماح ولا الرمحية؟ يقول العرب هذا جحر ضب خرب، هذا جحر خبر، هذا جحر ضب مضاف إليه خرب. هل الخرب وصف للجحر ولا وصف للضب؟ للجحر. إذن فالأولى أن تقول هذا جحر ضب، ما تقولون خرب؟ خرب. لكن لماذا كسر؟ قولوا معي، للمجاورة. للمجاورة، يعني تأثرت بالمجاورة. وهناك آيات كثيرة وردت في القرآن على هذا النحو. قال الله عز وجل ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. القسط ما هو؟ العدل. والآية الجامعة في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ما هو البخس؟ النقص. إذن المنهي عنه النقص، فما بالك بمن يأخذ حقوق الناس كلها. يعني الآن الآية تنهاك عن أخذ اليسير، لا تبخس. هو المفروض ماله مثلا 50,000، لا تأخذ 4 لا تعطيه 94,000، عفوا 49,999، يعني كم أنقصه؟ ريال واحد. لا، هذا بخس، ويا ويلك على هذا البخس، لأن الله يقول ويل للمطففين، والتطفيف هو الشيء اليسير، فما بالك إذا أخذت 50,000 كلها؟ لا تأخذ شبرا واحدا من أرضه، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضي. قيد شبر، قيد شبر، لا يأخذون، ما هو قيد شبر، قيد أمتار، لا قيد أمتار، قيد كيلوات. السيارة تمضي 5 دقائق، 10 دقائق، نصف ساعة، ما قطعت هذه الأرض، من أين لك؟ قد أخذها بغير حق. إما أنه أخذ، يعني بعض الناس يظن أن الظلم أن تأخذها من أحد، لا، يمكن أن تأخذها من أحد أو أن تأخذها من بيت مال المسلمين بغير حق، بغير حق، هذا اسمه بيت مال المسلمين. لماذا أنت تتنعم من بيت مال المسلمين وعشرات مئات آلاف مثلك في الأحقية يعيشون الفقر المدقع، يعيشون الأمراض، يعيشون الأوجاع، يعيشون الآلام، وهذه مشكلة اقتصادية عظيمة. ولذلك ترى ينبغي، هذا تذكير، وأستغفر الله وأتوب إليه، أن يذكر الصغير الكبير، هذا تذكير للعلماء أن لا يكتفوا بالحديث عن الأمور الدنيوية الدينية المحضة. فإذا ما قيل لهم تحدثوا عن غلاء الأسعار، قالوا ما نحن نتحدث عن الآخرة، نحن لسنا أهل دنيا. تحدثوا عن الفساد السياسي، قالوا ما ليس لنا علاقة بالفساد السياسي، فهذه فتنة، نريد أن نتحدث عن إصلاح القلوب وعن فقه الصلاة وفقه الصيام وفقه الحج. ما هكذا كان الأنبياء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يأتيه القوم مجتابي النمار، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تشعرون بالفقر، مسألة يسيرة، المهم دينكم تمام، المهم دينكم تمام، تصلون وتصومون، مسألة الفقر أصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا في قومي مجموعة فقراء وبقية أغنياء؟ فما استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع الناس كومين من طعام وشراب ولباس، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وفرح. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا نحن سنطيل عند ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لأنها شعار حياة، يعني لو أردت أن تذكر أمثلة تحت ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أمثلة من الأفراد وأمثلة من المؤسسات وأمثلة من الحكومات، لا لا لا, لا طال بك المقام وتعب يراعك وربما انتهى مدادك وأنت تكتب في الأمثلة. لا تبخسوا الناس أشياءهم، سواء كانت في الأمور المادية أو الأمور المعنوية. وأهل العلم وعلى رأسهم الطبري رحمه الله تعالى يقول بما معناه، حتى وإن كانت هذه الآية نزلت في الأصل في القضايا الاقتصادية إلا أنها عامة، لا تبخسوا الناس أشياءهم في كل شيء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، سنعود إلى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا هنا لفتة في اللغة والبلاغة، لا تعثوا ما معنى لا تعثوا؟ الدمار والتخريب، أحسنت، لا تفسدوا، فلان عثى 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 في كذا. حتى نحن نقول أحيانا جاء الذئب ودخل على الغنم، وش سووا فيها؟ عثى فيها، عثى فيها، يعني الذئب يكفيه نصف واحدة، ذبح كم؟ ذبح القطيع كاملا، ذبح 50-60، عثى فيها، فساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب أما كان يكفي ولا تعثوا في الأرض، وضح السؤال؟ لا تعثوا لا تفسدوا، يعني أصبحت الآية ولا تفسدوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا في الأرض مفسدين. إذا ما فائدة مجيء مفسدين؟ هذا الذي سنجيب عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، أسعدكم الله وطابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.